أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: والله الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. من الأمور الهامة التي يستدل بها العلماء على ضرورة معرفة الله تبارك وتعالى من الأمور الهامة على ذلك أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يعيش أنماطا من النعيم، الله جعله يرتل في النعيم دون أن يستشعر هذا النعيم الذي يعيش في كنفه، يعيش فيه دون أن يتوجه إليه. هناك إلفاتات كثيرة تذكر الإنسان بهذا النعيم. من أهم الإلفاتات قبل أن نذكر النعيم، من أهم الإلفاتات أن يفقد الإنسان بعض هذا النعيم فيلتفت إلى أهميته. من منا لا يدرك الأهمية الفائقة لبصره الذي يبصر به ويرى به الأشياء؟ من أعظم النعم على الإنسان. من منا لا يدرك الأهمية الكبيرة لسمعه الذي يسمع به، وأن العلم الذي يصل إليه يتوقف على هذا السمع؟ من منا لا يدرك الأهمية للأكسجين الذي يستنشقه؟ من منا لا يدرك الأهمية الكبيرة للماء وكيفية الاستفادة منه؟ وعشرات بل مئات من النعم التي تحيط وجودنا دون أن نلتفت إليها. إذن هناك الكثير الكثير من النعم المرء لا يلتفت إليها. يلتفت إليها متى؟ عندما يفقد هذه النعم. لذا العلماء يشيرون إلى أن معرفة الله تبارك وتعالى هناك أمران رئيسيان يدعوان إلى هذه المعرفة. الأمر الأول هو شكر هذه النعم التي تلف وجودنا، تحيط بنا من كل جانب. قلنا إن بعض الناس يدرك هذه النعم ولذلك لسانه رطب بذكر الله تبارك وتعالى، غير أن الكثير من الناس لا يشكر الله لأنه لا يلتفت إلى إدراك هذه النعم التي لديه. إذن الأمر الأول الذي يدعو الإنسان إلى معرفة الله هو وجوب شكر المنعم، ضرورة شكر من أنعم علينا. هناك نعم لا بد أن نتعرف على المنعم ليتاح لنا أن نشكر هذا المنعم. ونلحظ في الآية التي استهللنا بها الحديث هذا المعنى جليا: والله الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أي أن الغاية من هذه النعم أن تصلوا إلى شكر من أعطاكم، أن تصلوا إلى معرفة من أفاض عليكم. الجانب الثاني وهو أيضا جانب جد هام، هذا الجانب هو احتمال وجود ضرر. الله تبارك وتعالى خلق هذا الكون، أو حتى يتضح لنا هذا المطلب بنحو أدق، نعطي مثالا. هناك طرق متعددة في هذه الحياة، كل طريق يؤدي إلى نهاية، لا تلتقي هذه الطرق في مقاصدها ونهاياتها. أشبه بالإنسان الذي يكون على مفترق طرق، وهذا المفترق فيه من الخطورة الشيء الكثير. وهناك أناس على هذا المفترق، كل فريق من هؤلاء الناس يدعو من يمر بهذا المفترق إلى طريق. الحياة الدنيا التي نعيشها هي بهذه المثابة، نحن على مفترق طرق، لا يوجد لدينا خلود في هذه الدنيا، وأيضا لا يوجد لدينا أمان في هذه الدنيا. الإنسان معرض لأخطار كثيرة في حياته الدنيا، والداعون كثر، الناس الذين يدعون هذا الإنسان هم كثر. بعض الناس يدعوك أن تستمتع بما في هذه الحياة الدنيا من ملاذ دون تفكير في مصيرك الأخروي، دون تفكير فيما ستؤول إليه. وبعضهم بالعكس يشدد عليك في الطريق ويقول لك انسى جميع لذات هذه الحياة الدنيا وتوجه إلى أعمار آخرتك، لأن هذه الحياة الدنيا لا فائدة فيها، أو لا فائدة بها بنحو مطلق. وهناك أناس يمثلون الوسطية، وطرق متعددة بين كل طريق وآخر، هناك طرق شتى. والنبي صلى الله عليه وآله أعطى هذا المثال لبعض صحابته عندما كانوا بمقربة منه، يعني رسم خطوطا كثيرة بأنامله وقال أن هذه كل طريق يؤدي إلى غاية، وهناك طريق واحد من هذه الطرق هو أفضل الطرق، هو الطريق الذي جاء به الأنبياء والرسل. هؤلاء الأنبياء والرسل برهنوا موضحين أن هذا الطريق الذي يسلك هو آمن الطرق للوصول إلى الله تبارك وتعالى، أما بقية الطرق الأخرى هذه لا تؤدي إلى الأمان، لا تعطي الإنسان حصانه لا في الدنيا ولا في الآخرة. يعبر القرآن الكريم بأن الإنسان خسر الدنيا والآخرة. إذا كان المرء بهذه المثابة أيضا يقول العلماء، يقولون إن من لم يسلك هذا الطريق الذي جاء به الأنبياء والرسل يخاف على نفسه، أي يعيش قلقا، يعيش حزنا، يعيش هما، لأنه لا أمان له. ثم يقولون بأن عقله يحكم عليه بوجوب دفع الضرر. في الحقيقة هنا أكثر من ضرر، هناك ضرر دنيوي وهو الذي يعيشه من خلال ما يقع فيه من آلام في هذه الحياة الدنيا، ومن خلال أيضا ما يعتريه من قلق وهموم وأحزان. وهناك أيضا ضرر أخروي، يخاف بأن المصير الذي سيؤول إليه هو مصير غير آمن يؤدي به إلى الجحيم والعياذ بالله. إذن من خلال هذين الأمرين، الأمر الأول هو وجوب شكر المنعم، والأمر الثاني دفع الأضرار التي تحيط بك في حياتيك، الحياة الدنيوية والحياة الأخروية. هذان الأمران يدعوان الإنسان إلى لابدية معرفة الحق تبارك وتعالى ليعيش الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لهم الأمن، أولئك لهم الأمن. الله تبارك وتعالى يعطي الأمن لهؤلاء الناس الذين آمنوا به تبارك وتعالى، لكن بشرط أن لا يكون ظالما لا لنفسه ولا للآخرين. لم يلبس إيمانه بالظلم كما يشرح القرآن. وعادة في الروايات إشارة إلى أن الدرجة العالية من الإيمان أو الإيمان بحد ذاته هو حصان من الظلم، بالخصوص من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. الإيمان يدعو المؤمن إلى العدل، ولذلك نجد أن الأنبياء والرسل التركيز الكبير في دعواتهم على الإيمان، لأن الإيمان يستلزم العدل، لأن الإيمان يستلزم الفضيلة، لأن الإيمان يستلزم الرشد، وبالتالي يترتب على العدل والفضيلة والرشد تقدم هذا المؤمن في حياته الدنيوية والأخروية. أما إذا لم يؤمن العكس من ذلك فهو يختار طرق عوجاء، فيها عوج، فيها اعوجاج، فتراه تارة يعتدي على نفسه كما نلاحظ في الكثير من الناس، رغم توافر عما أنه يرفل في نعم كثيرة، فيؤدي به هذا العيش برفاه زائد عن الحد إلى أن يقضي على وجوده، ينتحر، يعيش قلقا لا يعرف كيف يتعامل مع نعم الله التي أعطاه إياها. وأنتم تجدون أن السبب الرئيس في الانتحار هو عدم وجود الإيمان. هذا لسنا نحن نقوله كمسلمين كأتباع لمحمد صلى الله عليه وآله. بل أيضا أتباع الدراسات النفسية الحديثة يقولون إن من أهم العوامل التي تعطي الإنسان حصانة من التعدي على نفسه أولا هو الإيمان. الإنسان إذا آمن استطاع أن يكون متوازنا، استطاع أن يدير نفسه بجدارة، فلا يتعدى ظالما لنفسه، لا يكون ظالما لنفسه بما يؤدي إلى إهلاك نفسه. فإما أن يعتدي على نفسه وإما أن يعتدي على الغير. أنتم تشوفون الآن إحنا نعيش كم من الظلم والجور والتعدي على حقوق الآخرين، كل هذه التعديات ناتجة من عدم وجود إيمان. النبي صلى الله عليه وآله في الرواية يقول الإيمان قيد الفت. إنسان المؤمن بطبيعته لا يفتك بالآخرين حتى إذا كانت الشخص الآخر من الكفار، لأنك مؤمن لا تستطيع أن تعتدي عليه، تفتك به، يعني تخدعه إلى أن تعتدي عليه، لأن الإيمان مانع كما يقول المصطفى صلى الله عليه وآله. من هنا جاءت ضرورة، من خلال هذا العرض نعرف السر لماذا أن الأنبياء يدعون إلى الإيمان، لأن غير المؤمن ما في عنده موازين، وبالتالي إما أن يعتدي على نفسه وإما أن يعتدي عليه، ما عنده ميزان، ما في ضوابط لديه. الإيمان معناه وجود الضوابط، معناه الانضباط، معناه وجود القيود. إذن هذا العرض وجوب دفع الضرر وضرورة شكر المنعم يدعوان المرء إلى معرفة الله تبارك وتعالى. إذا أراد أحد أن يتعرف على الله، يعني يقول ما هو الطريق الذي يدفعني إلى معرفة الله؟ طريق أول، طبعا هناك طرق أخرى لكن من أهم الطرق هذان الطريقان اللذان يدعوان الإنسان أو يدفعان الإنسان إلى ضرورة معرفة الحق تبارك وتعالى. طبعا بعد أن يدرك أنه يعيش في نعيم، بعض الناس يبقى ماذا؟ لا ينظر إلى النعيم الذي يعيشه، أو قد لا يدرك الظلم الذي يقوم به في حق نفسه وفي حق الآخرين، وبالتالي أيضا لا يدرك أنه لا يأمن في الحياة الدنيا ولا في الآخرة، لا يدرك هذا المعنى، يعني يعيش في غفلة. كثير من الناس كما يعبر عنهم القرآن إنهم إلا كالأنعام فالأضل سبيل. في قسم من الناس، فئة من الناس يعيش نحو من الغفلة، مرة الإنسان يدرك فيعي توجهه بهذا بواحد من هذين الطريقين. مرة يعيش الغفلة هذه تحتاج أن تسلك معه طريقا آخر وهو إيقاظه من السبات الذي يعيشه، تنبيه الغافلين. شوف بعض العلماء عنده رسائل في تنبيه الغافلين إلى ضرورة المعرفة، لأن الغافل ولا لا يدرك، غافل لا يعي، فأنت بحاجة إلى إيقاظ. استخدم أساليب ممكن أن نعبر عنها بالمنبهات الوجدانية، من خلالها تثير انتباهه إلى ضرورة المعرفة بعد أن يلتفت إلى الله تبارك وتعالى، يكون قد وضع قدميه على السكة على الصراط. وإذا وضع المرء قدميه على الصراط بإذن الله تبارك وتعالى يستطيع أن يصل إلى الصواب بإذن الله. من أهم الطرق أيضا هنا الموصلة إلى الله، طبعا في الرواية أو في الأثر، الطرق إلى الله بعدد أنفس الخلائق. المعرفة عندنا على قسمين، نظرية وعملية. المعرفة النظرية أيضا فيها كم هائل من المعارف التي كلما أوغل فيها الإنسان ليصل إلى إدراك بعضها وجدها ماذا؟ محيطا لا ساحل له، محيط من المعارف التي كل مفردة من هذه المعرفة تدعوه إلى ماذا؟ إلى مئات من المعارف الأخرى، أو ترتبط بمئات من المعارف الأخرى. وإذا سلك هذا الطريق، طريق المعرفة النظرية، قد يتيه كذلك أيضا السلوك للمعرفة العملية، يحتاج إلى مرشد، إلى مسدد، إلى دال. من هنا نجد في آية القرآن الكريم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، ضرورة الهداية، هداية أن نحن نوضح للإنسان طريق الصواب، طريق الذي يؤدي به إلى المعرفة، واحد المناسبة مع شخصيته. أن المعرفة هذه أشبه بالجرعات، الإنسان إذا تعطيه كما من المعرفة أكبر مما لديه من قابلية على تلقي هذه المعرفة أيضا يصاب بخروج عن هذه المعرفة التي تلقاها. فسالت أودية بقدرها، الإنسان له قدر، له متوسط، هذا المتوسط من الفهم والمعرفة لابد أن تكون تلك المعرفة التي يتلقاها متناسبة وإياه. أما إذا لم يحصل على ذلك الزاد المعرفي فإنه إما أن يقع في إشكالية مع نفسه فيخرج من الدين. ولذلك تجدون أناسا سلكوا بداية الطريق، وإذا وضع قدميه على جادة الصواب في العادة يصل إلى الغاية، لكن هناك أناس كما يشير القرآن، فأما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى. قد واحد يسلك طريق لكنه في النهاية لا يبقى على جادة الصواب بل يخرج إلى جادة الضلالة. من هنا المعرفة التي أيضا تعطى لابد أن تكون على ضمن موازين أشبه بالدواء الذي يقدمه الطبيب للمريض. إذا زادت الجرعة الدوائية هذا المريض بدل أن يشفى في أخذ العلاج يمرض والعياذ بالله. المعرفة التي نريد أن نوصل أنفسنا وأبناءنا إليها لابد أن تكون معرفة على جادة الصواب. الكثير من الناس لا يعرف أن هذه المعارف لابد أن تعطى على شكل جرعات، ولابد أيضا تقدم كزاد بسيط في البداية. ولذلك من الطرق للمعرفة التي أنا أشرت إليها أكثر من مرة أن الإنسان يصل إلى المعرفة بالعلم والعبادة. تعلم تقول له هذا الله خلقك، من الضروري أن تتعرف عليه، ومن الطرق لمعرفتي أن تعبده، يعني أن تسلك جادة الصواب والطريق المرسوم من قبله تبارك وتعالى. يعطى بعض الناس جرعات في العبادة فوق المقدار الذي يتحمله، والنتيجة لإعطاء هذه الجرعات الزائدة أيضا يترك الطريق السديد، الطريق المستقيم. من هنا التعامل مع الناس الذين نريد أن نوصلهم إلى الله كما في الروايات لا بد أن يكون فيه حكمة. أما إذا تجرد عن الحكمة هذا سواء مع أنفسنا مع من نرعاه من أبنائنا وبناتنا أو مع الناس الذين نريد أن نوصلهم إلى الهداية إلى الحق، أي معرفة أي طريق نريد أن نوصل الناس إليه لا بد أن يقترن بالحكمة. وإذا تجرد عن الحكمة قد لا يوصل إلى الصواب. للكلام تتم ستأتينا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.